بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كلامه على غزوة أحد رحمه الله تعالى قال: وسأل نفر من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعينوا بحلفائهم من يهود فأبى وقال: من يخرج بنا على القوم من كثب. فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لمربع ابن قيضي من المنافقين وكان أعمى، فقام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله. فابتدروه ليقتلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فهذا أعمى القلب أعمى البصر.
يكفي هذه مقاطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث هو تكملة لما سبق في غزوة أحد. وغزوة أحد هي كانت في السنة الثالثة من الهجرة، وذلك بعد غزوة بدر، غزوة بدر الذي نفر الله فيها المسلمين على أعدائهم المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عدد المسلمين 314 وعدد الكفار 1000، ومع ذلك فالله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، فقتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70، ولم يقتل من المسلمين إلا 14 نفرا. قريش لما وقعت بهم هذه الهزيمة وقتل صناديدهم أبو جهل وعدد من كبرائهم، وكان أبو سفيان الذي كان عائدا بالقافلة من الشام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لاعتراضها ولم يخرج لقتال، ولكن أراد المسلمون شيئا وأراد الله شيئا آخر. هذه القافلة بعدما نجت بالتجارة التي تحملها من الشام، قام نفر من الذين قتلوا آباءهم وإخوانهم في غزوة بدر، وطلبوا من أهل التجارة من قريش، لأنها التجارة كانت على 100 بعير على هذه القافلة، قافلة مكونة من 100، طلبوا من أصحاب التجارة هذه أن يسمحوا بها ليستعين بها المشركون على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلبوا من أهل التجارة أن يتبرعوا بتجارتهم هذه للمشركين حتى يأخذوا بثأرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمحوا لهم بذلك، فأعدوا الجيش لغزوة المسلمين في هذه المدينة، فكان عدد الجيش 3000، أي عدد جيش المشركين من قريش ومن استعانوا بهم 3000. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يكن معه من أهل المدينة إلا 1000، ثم بعدما خرجوا نكس عبد الله بن أبي المنافق بعدد من جماعته، فرجعوا عن القتال حوالي 300، فلم يبقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا 700. هنا بعض الأنصار الذين لهم حلف مع اليهود، لأن اليهود كانوا يسكنون المدينة، فطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستعينوا بهم. والعادة جرت في الأحلاف بين العرب ومن معهم أن كل جماعة يحالف جماعة لنصرتهم حينما يأتيهم العدو، فطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستعينوا بحلفائهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، لأن اليهود لا يؤمنون، أصحاب غدر ومكر وخديعة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمح لهم. بعد ذلك خرجوا من المدينة، وكان خروجهم مساء الجمعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الجمعة وخطبهم وأرشدهم وحثهم على الإخلاص في الجهاد في سبيل الله، ثم سلكوا طريقهم إلى أحد. الرسول طلب من الأنصار أو من أحدهم، قال: من يخرج بنا على المشركين مباشرة ولا يأتي بنا عليهم، بل يأتي في جانب آخر ولكن نخرج عليهم. فقال أحد الأنصار: أنا، لأنه يعرف الطريق. فسلكوا من هنا، تعبيره من يخرج بنا على القوم عن كثب، من كثب يعني يكون قريبين نخرج منهم لكن لا نمر عليهم. في البداية والنهاية قال أبو خيثمة أخو بني حارثة ابن الحارث: أنا يا رسول الله. فخرج بهم فمروا بهذا الحائط الذي هو لمربع بن قيظة وهو من المنافقين وكان أعمى. حينما خرجوا مروا بمزرعته، فقام يحث التراب في وجوههم ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أحل لك ذلك. بل أخذ حفلة من تراب وهو أعمى، قال: لو كنت أعلم أنها تأتي في وجه محمد لرميته بها. فأراد الأنصار أن يقتلوه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: دعوه، فهذا رجل أعمى البصر والبصيرة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالشعب. تفضل.
قال رحمه الله: ونفذ حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي الدنيا، وجعل ظهره إلى أحد، ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم،
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد. فلما نزلوا في الوادي، الوادي الصغير هذا وادي قناة اللي هو في الشعب بين جبل أحد وجبل الرماة، نزلوا فساروا بهذه العدوى يعني بطرف الوادي، وجعلوا جبل أحد عن ظهورهم يعني حتى يحميهم الجبل من الجهة التي هم فيها، بحيث لا يستطيع أحد أن يتسلق من على الجبهر الجبل. كما تعرفون أحد من خرج يشاهده من هنا، فجعلوا أحد خلفهم واستقبلوا العدو. نعم.
فلما أصبح يوم السبت تعبأ للقتال وهو في 700 منهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير، وأمرهم ألا يفارقوا مركزهم ولو رأوا الطيرة تخطف العسكر، وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم.
نسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر القاطع الذي أعطاه للرماة، ونسمع ما ترتب على ذلك حينما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول حينما رتب الجيش أخذ منهم 50 من الرماة أصحاب النبل ووضعهم في هذا الجبل: من ذهب منكم إلى أحد إلى زيارة الشهداء حمزة ومن قتل معه يعرف ذلك المكان، وضعهم في هذا الجبل الصغير وقال لهم: أحموا ظهورنا من الكفار. يعني لما يكونون في هذا المكان العالي مرتفع والجيش تحتهم، حينما يأتون يرموهم بالنبل حتى يمنعوهم حتى لا يأتوا للمسلمين من خلفهم. العدد منهم 50 وأميرهم عبد الله بن جبير. نسمع لهذا الأمر القاطع الذي أعطاهم حتى لا يجتهدوا فيه، ونأخذ من هذا درس للمسلمين، لأن الله عز وجل شرع مثل هذه الأمور لتكون إلى آخر الزمن، بحيث يأخذ المسلمون منها عبرة. الرسول قال لهم هذا القول. فلما أصبح يوم السبت، لأن الخروج كان يوم الجمعة 11 من شوال في السنة الثالثة، وهو في 700، لأنه سبق لنا على أن عبد الله بن أبي نكص بعدد من أصحابه، لأنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان رأيه أن يبقوا في المدينة ولا يخرجوا لملاقاة العدو، وكان عبد الله بن أبي هذا رأيه. ولكن الذين لم يحضروا غزوة بدر ألحوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في الخروج إلى عدوهم، وقالوا: لا نبقى هنا حتى لا يظنون أن يبنا منهم، أي خفنا منهم، بل نخرج إليهم. لما ألحوا على الرسول عليه الصلاة والسلام دخل إلى منزله ثم لبس درعه ولأمته ويستعد للحرب. فلما خرج تكلم مع هؤلاء سعد بن معاذ وقالوا أنكم أرغمتم الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الخروج، يعني ألحيتم عليه حتى خرج وهو لا يريد الخروج. فقال له إن شئت بقيت. فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته يعني عدة الحرب أن يجلس حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. عبد الله المنافق وكان ولده من الصالحين في طريقه قال لأصحابه فيما نقتل، لماذا نقتل أنفسنا؟ ثم قال أن محمدا ما يقول رسول الله لأنه لا يعترف به في قلبه وإن نطق بلسانه، يقول عصاني وأطاع غيري، فرجعوا لـ300 لم يبق إلا 700. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا الـ50 وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم هذا القول، واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير، وأمرهم ألا يفارقوا مركزهم ولو رأوا الطير تتخطف العسكر. يعني قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام تثبتون في مكانكم، ولو رأيتمونا انهزمنا واعتدوا علينا الكفار وبغوا علينا ولم نستطع ندفعهم لا تذهبوا إلينا ولو الطيور تتخطفنا. وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل، يعني يقفوا مكانكم وينضحوا المشركين بالنبل. هذا الأمر الذي أعطاهم القاطع نسمع ماذا حدث، لأنه في الجولة الأولى انهزم المشركون وولوا الأدبار، فلما رأى الرماة انهزام المشركين قالوا الغنيمة. قالهم أميرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نفارق هذا المكان، يعني سواء انهزم المشركون أو لم ينهزموا. فقالوا الغنيمة، لأن الأصل الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد إلا الانتصار على الكفار، وقد اندحر الكفار وانهزموا فننزل الغنيمة. خالفوا أمره فنزلوا. حينما خالفوا ذلك الأمر نسمع ماذا حدث، ويؤخذ من هذا عبرة للمسلمين بأنه إذا كان في زمن الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا أمره في جزئية فحدث ما حدث الذي سنسمعه، لأنه قتل 70 من المسلمين وجرح العدد الكبير منهم، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج وجهه وكسرت رباعيته، كله بسبب تلك المخالفة التي حدثت من هؤلاء. وهذا أمر الله وقدره، الله قدر ذلك. نعم.
قال رحمه الله وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين.
ما معنى ظاهر بين درعين؟ يعني خرج للقتال وهو لابس درعين، وهو يعلم أن الله عز وجل قد عصمه ولن يقتلوه، ولكن هذا من باب التشريع للمسلمين. الإنسان لا يقابل عدوه صاحب السلاح الذي عنده الاستعداد الكامل يقابله بيده، يقابله بالعصا. الله عز وجل يقول للمسلمين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فمطلوب من المسلمين أن يعدوا القوة ولكن بقدر الاستطاعة. وفي التاريخ كله أن الكفار دائما أكثر عددا وعدة من المسلمين، ولكن المسلمون عندهم الإيمان بالله عز وجل، إيمانهم بالله الإيمان الصادق مع إعداد القوة التي يستطيعون عليها، الله عز وجل ينصرهم. نعم.
قال رحمه الله وأعطى اللواء مصعب بن عمير، وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى الأخرى المنذر بن عمرو، واستعرض الشباب يومئذ، فرد من استصغر عن القتال كابن عمر وأسامة بن زيد والبراء وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعراب الأوسي، وأجاز من رآه مطيقا.
معنى هذا أن الحرب دائما يكون هناك فيه من يحمل اللواء، اللواء المرفوع الذي يشاهده أتباعه ويقاتلون عليه، إذا سقط اللواء ما يدري أين يذهبون. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى اللواء مصعب بن عمير. اللواء يعني تشوفون الآن الألوية الموجودة مع الجيش، رمح طويل وعليه الخرقة الموجودة المعروفة حتى ترى من بعيد. ثم جعل على مجنبتي الجيش الزبير بن العوام وعلى الأخرى المنذر بن عمرو. يعني فيه واحد في اليمين وفيه واحد في اليسار، وصاحب اللواء هو الذي في الوسط. ثم استعرض الشباب يومئذ، الشباب يعني عدد من الشباب يريد الجهاد في سبيل الله. هؤلاء الشباب الرسول عليه الصلاة والسلام استعرضهم، يعني شافهم وشاف قدرتهم واستطاعتهم، فوجد جماعة من الشباب عندهم الاستعداد للقتال أقوياء وبلغوا سن الرشد، فاستعرضهم، أجاز من أجازه ورد هؤلاء العدد، عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد والبراء وزيد. يقول عبد الله بن عمر في هذه الغزوة: لما جيت وأنا عمري 14 سنة، فلم يجدني الرسول عليه الصلاة والسلام، في العام القادم في الغزوة الأخرى التي جاءت أجازه الرسول عليه الصلاة والسلام، أي سمح له بالقتال لأنه يستطيع أن يقاتل. نعم.
قال: وتعبأت قريش وهم 3000، وفيهم 200 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة.
نسمع، يعني قريش تعبأوا، عددهم 3000، جعلوا على الميمنة خالد بن الوليد لأنه في ذاك الوقت ما زال على كفره، لأنه أسلم لعام الفتح وكان هو قائد الخيل، وجعل على الميسرة عكرمة بن أبي جهل لأن أبو جهل قتل في بدر، وهؤلاء يتحرقون على المسلمين ويريدون أن يأخذوا بثأرهم. ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة، الرسول معه السيف، قال: من يأخذ هذا السيف بحقه، من يأخذ هذا السيف بحقه. فتقدم عدد منهم فلم يعطهم، فقال أبو دجانة: وما حقه، ما حق هذا السيف؟ قال: تضرب به وجوه المشركين حتى ينحني. فقال: أنا أخذه بحقه. وكان هذا الرجل شجاعا ومعروف بشجاعته وبسالته، فأخذ سيفه وخرج يختال بين الصفين، يعني يمشي متبخترا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا المكان، يعني التبختر والخيلاء هذا لا يجوز ومحرم، والله عز وجل كره ذلك، لكن يقول في هذا المكان يجوز. لماذا؟ لأنه يري العدو بقوته وشجاعته وأنه يستطيع يعمل بهم الذي يخشونه منه. نعم.
وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر عبد عمرو بن صيفين الفاسق، وكان يسمى الراهب، وهو رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر بالعداوة، فذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه، فلما ناداهم وتعرف إليهم قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا ثم أرضخهم بالحجارة.
هذا أبو عامر من الأوس في المدينة، فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل من دخل في الإسلام، هذا الرجل غاضه الإسلام وشرق به، يعني انخنق بالإسلام هذا ولا يريده، فخرج من المدينة إلى مكة يؤلب قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعدهم بأن جماعته من الأوس إذا رأوه انحازوا إليه وقاتلوا معه. فلما قدم إلى المدينة مع قريش أظهر نفسه ونادى أصحابه من الأوس وقال لهم: أنا فلان، يعني يريدهم أن يكونوا معه. ردوا عليه هذا الرد لأن الإيمان فرق بينهم. قال لقريش، فذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه، فلما ناداهم وتعرف إليهم قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. قالوا: أنت فاسق، لا يمكن نكون معك، بل نحن ضدك. الرجل على عقيدته الكفرية قال: قد أصاب قومي بعدي شر، يعني لما كان بينهم كانوا يطيعونه ويسمى الراهب لأنه كان عابدا، فيقول: أصاب قومي شر. هم أصابهم شر بل أصابهم خير، لأنهم تركوا مذهبه، تركوا رأيه، ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو قاتل المسلمين قتالا شديدا حتى صار يربخهم بالتجارة. نعم تفضل.
وأبلى يومئذ أبو دجانة وطلحة وحمزة وعلي والنضر بن أنس وسعد بن الربيع بلاء حسنا.
يعني هؤلاء قتلوا قتلا ذريعا في المشركين. أبو دجانة هذا الذي أخذ ذلك السيف بحقه كان فلق به هام المشركين وقتل عدد من صناديدهم، وكذلك طلحة وحمزة وعلي، هؤلاء كلهم فتكوا في المشركين قتلا ذريعا. وحمزة كما نعرف سيأتينا أنه قتل، قتله وحشي، وحشي وهذا يعني مملوكا ومن أهل الحبشة وكان راميا، فأعطي على أنه لو قتل وحشي سيكون حرا، لو قتل حمزة رضي الله عنه سيعتق ويكون حرا. نسمع ماذا حدث. نعم.
قال رحمه الله: وكانت الدولة أول النهار للمسلمين، فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم.
هم في الحقيقة كما سبق أنهم أحضروا نساءهم معهم، كل واحد منهم جاء بزوجته معه، والغرض من ذلك أن هؤلاء النسوة يحرضونهم على القتال ويدفعونهم إليه، بل يضربون لهم الدفوف، ثم أيضا من أجل ألا يفروا، لأن الإنسان إذا كانت زوجته موجودة لا يمكن أن يفر، فجاءوا بهم من أجل هذا الغرض، أي حتى يثبتوا ولا يفروا بل يبقوا في المعركة. في أول النهار كما نسمع كانت الدولة للمسلمين، أجمع للدولة، يعني الأمر كان بأيديهم، فولى المشركون الأدبار وانهزموا حتى وصلوا إلى نسائهم، بل قال بعض الصحابة يعني النساء كنا يولولن ورافعات يعني عن سوقهن الثياب شاردات حتى ترى خلاخيلهن، وليس بينهن وبين المسلمين إلا أن يأخذوهم، ولكن لم يأخذوهم. هذه في أول المعركة. طيب تفضل اسمع.
قال رحمه الله: فلما رأى ذلك الرماة قالوا الغنيمة الغنيمة.
الرماة الذي سمعنا قبل قليل كانوا على جبل، وكان أمرهم الرسول أن يثبتوا في هذا المكان وأن يرموا المشركين بنبالهم، لما رأوا الكفار انهزموا قالوا الغنيمة. نعم.
فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا، فأخلوا الثغرة وكر فرسان المشركين عليه فوجدوه خاليا فجاءوا منه، وأقبل آخرهم حتى أحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم 70، وولى الصحابة، وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرحوه جراحات وكسروا رباعيته، وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نسمع الآن هذه المخالفة كما سمعنا ترتبت عليها هذه القضية، خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وطمعوا في الدنيا، وهذا أمر قدره الله عز وجل. حينما حدث ما حدث قال المسلمون: كيف يكون الأمر كذلك، نحن على الحق وهم على الباطل، فكيف يهزموننا، كيف يقتلون منا هذا العدد، لماذا يكون هذا احنا على الحق وهم على الباطل؟ الله عز وجل أنزل آيات في كتابه تتلى إلى يوم القيامة حتى يعتبر بها المسلمون، ويعلموا أنهم إذا خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أمره أنهم لن ينتصروا. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أصبتم مثليها يوم بدر، قتلتم 70 من المشركين وأسرتم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، لأن المصيبة التي أصابتهم قتل منهم 70 فقط، ما في أسرى، بل قتل 70، لكن أنتم يقول في غزوة بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني كيف يكون هذا، نحن على الحق وهم على الباطل، هم مشركون يعبدون الأوثان ونحن نعبد الله وحده، فكيف يكون هذا؟ الله عز وجل قال لنبيه: قل هو من عند أنفسكم. أن هذا يعني كيف يكون هذا؟ قال: هذا هو من عند أنفسكم، ماذا صنعتم؟ خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت هذه المصيبة. لو نظرنا في أنفسنا الآن نحن المسلمين، وما يحدث بالمسلمين الآن في كل مكان، ونظرنا لهذه الواقعة وقرأنا هذه الآية الكريمة وهذا التوجيه من الله عز وجل لعباده والبيان لهم على أنهم حينما يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهم ما يحدث، تلك جزئية خالفوا فيها وهي قول رسول لهم لا تتركوا هذا المكان، ولكن لما رأوا الكفار انهزموا قالوا خلاص انتهت القضية فخالفوا فحدث ما حدث. حال المسلمين الآن ما هو مع كتاب ربهم وسنة نبيهم؟ كيف حال المسلمين الآن في تطبيق شرع الله، في العمل بما جاء في كتاب الله، في الأحكام، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شيء مما جاء به هذا الدين الذي جعله الله عز وجل رحمة للعالمين جميعا، حيث قال نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن كل ما يحدث بالمسلمين هو من أنفسهم، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم. إذن إذا أردنا النصر على أعداء الإسلام فعلينا أن نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا وأن نطبقها وأن نعد العدة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا صلحت القلوب واتجهت إلى الله عز وجل وكان المسلمون على قلب واحد، لأن المسلمين كما نفهم وكما نسمع وكما نرى يعني مختلفون، ما في اتفاق هناك، ماذا يجمعهم على أي شيء يتفقون؟ الرسول يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن لا يكون اجتماع الأمة إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون على قومية ولا على بلد ولا على حزب، كل هذه لا تنفع، وإنما الذي ينفع الاتحاد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث أن يجعل كل إنسان نفسه مسؤول عن هذا الدين ويعمل بقدر استطاعته، وأن تكون الكلمة واحدة. فإذا اجتمعوا وكانوا على كلمة واحدة، ولا يمكن أن يجتمعوا إلا إذا وحدوا منهجهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون هذا كذا وهذا كذا وهذا حزب فلاني وهذه جماعة فلانية فيختلفون ويتخاصمون فيما بينهم، وهذا لا يمكن، وقد جربوه، والآن أكثر من 80 سنة بعد ما قضي على الخلافة الإسلامية والناس في دوامة، ولا يمكن أن تكون لهم راية ولا تقوم راية إلا إذا تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول قد بشر هذه الأمة بأنها لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. أضرب مثلا في هذه البلاد، قبل 100 سنة وحينما قامت دعوة محمد بن عبد الوهاب صاحب هذا الكتاب الذي ألفه، كان الناس متفرقون يختلفون فيما بينهم، يقتل بعضهم بعضا، يعبدون القبور، يشركون بالله عز وجل، فقام بدعوته لرد الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قامت هذه الدولة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل العالم يعرفون على أن هذه الدولة التي قامت على الكتاب والسنة هي الدولة الوحيدة التي هي تسلك هذا المسلك، وهي أنها تحكم شرع الله على عباد الله، تقيم الحدود وتعمل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبقه. فنجد التعليم في هذه البلاد ليس فيه اختلاط، من الابتدائي إلى الجامعة، من روضة الأطفال إلى الابتدائي إلى الثانوي إلى المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعة إلى الدراسة العليا، تعليم منفصل. كونك تجمع شباب وشابات في مكان واحد كيف يكون التعليم؟ يعني شاب عمره 18 سنة وشاب كذلك عمره 18 سنة، الاختلاط هذا ماذا يحدث منه؟ ما يحدث منه إلا الفساد. كذلك جميع الأعمال الأخرى، المحاكم تحكم بشرع الله عز وجل، والله قد قال في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، القصاص إذا قتل القاتل يقتل، الحدود تقام، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وسبق لنا الحديث عن الحدود وعن الجماعة الذين يقولون بحقوق الإنسان وأنهم يقولون على أن السارق هذا الذي لا تقطع يده لأنه إذا قطعت فهذه وحشية، وهذا يقولون من حقوقه، عرفنا على أن هذا مخالف أولا لكتاب الله، ثانيا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا للعقول السليمة، العقول السليمة. هذا السارق الذي يأخذ سلاحه ثم يأتي ويتسلق هذه الدار ويدخل على هذا الرجل بين نسائه وأطفاله ويروعهم، وإذا قاومه صاحب البيت قتله. هذا السارق المجرم إذا قبض عليه وأريد أن يقام عليه الحد، قالت الجمعية التي تسمى نفسها حقوق الإنسان: هذه وحشية، لماذا تقطعون هذه اليد العاملة؟ إذن الحقوق فين؟ يعني هذا المسكين الذي هجم عليه وروع وكشف على نسائه ولو قاوم الرجل قتله، هذا ما له حق، هذا ما له حق. المجرم هذا هو الذي له الحق. وهم الآن يملؤون السجون بالمجرمين، يتجمعون ويخططون ويخرجون يعملوا أكثر مما كانوا يعملون سابقا. والله عز وجل قال في كتابه هذا القول وبين على أن هذه الحدود تقام علنا ولا تقام خفية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني السارق إذا قطعت يده يكون علنا أمام الناس وتعلق يده حتى يشاهدها الناس. القاتل إذا قتل النفس بالنفس فيقتل علنا والناس يشاهدون قتله. الله عز وجل قال: ولكم في القصاص حياة. هو قصاص وقتل ولكن سموه حياة. كيف يكون حياة؟ من كان يحدث نفسه بأنه سيقتل فلان أو فلان أو فلان، إذا رأى أن القاتل يقتل امتنع فحفظ حياته وحياة الآخرين. أما إذا علم على أنه إذا قتل سيسجن فترة من الزمن ثم يخرج، هذا لا يمنع هذا. كذلك السارق إذا علم أن يده ستقطع لا يمكن أن يعتدي على أموال الناس. إذن يجب على المسلمين أن يطبقوا شرع الله على عباد الله. وكما قلنا هذه الحدود ليست تشفي من الشخص الذي ارتكب تلك الجناية، وإنما هو تطهير له أولا ثم حماية للمجتمع. البلد الذي يقيم الحدود أقل البلاد جرائما. لا يوجد في المجتمعات مجتمع لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما في ملائكة في الأرض، الأرض فيها بشر يخطئون ويصيبون. هذه الجرائم السرقة والزنا والقتل كلها حدثت في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بينهم، شرب الخمر وارتكب الزنا وقتل من قتل، ولكن طبقت الحدود عليهم. إذن العيب ليس في وقوع المعصية لأن هذا من طبيعة البشر، وإنما العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية في أحد. هذا هو العيب. إذا سرق السارق فترك، إذا شرب الخمر الشارب فترك، إذا زنى الزاني فترك، هذا هو الممنوع. أما كونه يقع في المعصية فهذا من طبيعة البشر، والله عز وجل بابه مفتوح للتوبة، وأمر بأن تقام هذه الحدود تطهير لمن ارتكبها وردع لمن خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المخالفات كما سمعنا هذه جزية. الصحابة رضوان الله عليهم قال لهم الرسول: ابقوا في هذا المكان لا تتحركوا منه، ولكنهم خالفوا أمره، فلما خالفوا أمره قتل من الصحابة 70 وجرح 70 وشج الرسول عليه الصلاة والسلام في وجهه، دخل المغفر في وجهه ونزعه أبو عبيدة بفمه حتى سقطت ثناياه لأنه كان غاص في رأسه، فشده شدا حتى أخرجه من رأسه. هكذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السبب. فلما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم شجوا نبيهم، الله أنزل عليه هذه الآية التي تتلى في سورة آل عمران، قال الله عز وجل له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. أولئك الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد منهم تاب الله عليهم ودخلوا في الإسلام، لأنهم كانوا يقاتلونه ظنا على أنه على الباطل. فالله عز وجل قال ليس لك من الأمر شيء، هذا الأمر كله لله، الله هو الذي يحكم، هو الذي يتصرف، هو الذي يدبر الأمور، فالأمر كله إليه. نعم.
قال رحمه الله: وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرحوه جراحات وكسروا رباعيته، وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
يعني مصعب بن عمير الذي سبق لنا أنه أخذ اللواء، فحينما قتل دفع اللواء إلى علي بن أبي طالب. نعم.
وأدركه المشركون يريدون قتله، فحال دونه نحو عشرة حتى قتلوا، ثم جابذهم طلحة بن عبيد الله حتى أجهضهم عنه، وترس أبو دجان عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك.
يعني المشركون أدركوا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تفرق المسلمون، وصار بعض المسلمين يقتل بعض، لأنه حينما جاءهم من الخلف، جاء الكفار للمسلمين من الخلف، رجعوا إليهم، فالمعركة معروفة، القتل بالسيوف والضرب، والناس اختلطوا، ما يعرف أحد من الثاني خلاص، حتى صار ما صار. ولهذا اليمان وابنه، كان اليمان قتلوه، نزلوا عليهم بسيوفهم، فكان يصيح عليهم أبو عبيد ابنه عبد الله بن اليمان، يقول لهم أبي أبي، حتى قتلوه. لما قتلوه قال يغفر الله لكم. أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يديه، يعني يدفع ديته، فقال هي صدقة مني على المسلمين، فرفع بها درجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الله عز وجل. فالشاهد من هذا على أن تلك المخالفة ترتبت عليها تلك النتائج. لما جاء المشركون وأدركوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله، دافع عنه الصحابة، يذكر هنا أنهم حوالي عشرة قالوا يدافعون عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قتلوا جميعا، وخلصوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وحدث ما حدث له حين ما رماه ابن أبي قمأة بذلك الحجر فأصابه. ثم يقول هنا جابذهم طلحة بن عبيد الله، يعني دافعهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قتل هو أيضا بعد ذلك. يقول وترس أبو دجان عليه بظهره، إيش معنى ترس؟ النبل يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من كل الجهات، أبو دجان صار بشكله هكذا على الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبل يأتي في ظهره، يعني النبل كله يصيب أبا دجان وهو لا يتحرك، دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدفاع المستنير. وقال الشعد وغيره رأيت شخصين أبيضين كما سيأتي ذكرهما يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال، ما رأيتهما قبل ذلك ولا بعد ذلك. وتبين على أنهم من الملائكة جبريل وميكائيل كانوا يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها بيده فكانت أحسن عينيه.
نسمع هذه القصة، وهذا يعني من كرامات الله عز وجل لرسوله ومن معجزاته، جاء بعينه في يده حينما أصابها ذلك السهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذها وردها في مكانها فأصبحت أحسن من الأولى اللي هي باقي على حالتها. نعم.
وصرخ الشيطان إن محمدا قد قتل، فوقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، فمر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم.
الشيطان هو حريص، فحينما حدث المعركة صاح في الناس وقال له محمد قتل، ماذا حدث من بعض الصحابة؟ جلسوا، يعني الآن هم في مشكلة ماذا مرسوا القتل. مر عليهم أنس، مر على هؤلاء الجماعة، نسمع ماذا قال أنس رضي الله عنه. نعم.
فمر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فقاتل حتى قتل ووجد به 70 جراحة،
يعني وجد به 70 ضربة، ولم يعرف إلا أخته عرفت بنانه، يعني أصابعه، عرفته أن هذا أنس بن النضر، يعني قاتل هذا القتال الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل. نعم.
قال: وقتل وحشي الحبشي حمزة بن أبي طالب رضي الله عنه.
حمزة بن أبي المطلب. حمزة.
وقتل وحشي الحبشي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، رماه بحربة على طريقة الحبشة. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، هذا رسول الله. فأشار إليه أن اسكت، فاجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه.
يعني المسلمون قد صاح إبليس وأسمعهم أن الرسول قتل. حينما رأى كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع صوته يخبر الناس بأن هذا الرسول ما زال على قيد الحياة، الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إليه أن يسكت من أجل أن لا يأتوا الكفار المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، هذا رسول الله. فأشار إليه أن اسكت، فاجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه. فلما أسندوا إلى الجبل أدركه أبي بن خلف على فرس له، كان يزعم بمكة أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه طعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترقوته، فكر منهزما. فقال له المشركون: ما بك من بأس؟ فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين. فمات بسرف.
هذا الرجل يعني أبي بن خلف كان له فرس وكان يربيه في مكة، وكان يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أنا سأقتلك على هذا الفرس. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل أنا أقتلك. فلما جاءت المعركة هذه وجاء على ما كان يفكر فيه في الأول وأدركه على فرسه هذا، حينما أدركه الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من الذين معه الحربة، فأعطوه الحربة وكما في الرواية فانتفض بها، ثم رمى ذلك الرجل فأصابه في الترقوة. ما كان فيه شيء بارز في الجراحة، ولكنه أصيب إصابة قاتلة، فكان يصيح، بل ذكروا في بعض الروايات أنهم أخذوه ويخور مثل الثور، وهم يقولون: ما بك بأس؟ المشركون يقول: ما فيك شيء، أنت سليم. فهو يقول لهم: الذي في لو تعرفون لو كان بأهل المجاز يعني أمة من الأمم لماتوا جميعا. فمات بعد ذلك بسرف وهو راجع. نعم.
وحالت الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا.
ننظر الصلاة لأهميتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وهو لا يستطيع أن يصلي قائما لما أصابته من الجراحة، فصلى بأصحابه الموجودين معه جالسا، هو يصلي جالس وهم يصلوا قيام. الشاهد من هذا على أن الصلاة الله عز وجل جعلها الركن الثاني بعد الشهادتين، ولأهميتها كما سبق الحديث عن ذلك فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول لأمته: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن الصلاة مهمة في حياة المسلم، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر يعني إذا جاءه شيء مهم فزع إلى الصلاة، لأنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويستعين به. كثير من المتهاونين يقولوا: أريحنا من الصلاة. الرسول يقول لبلال: أريحنا بالصلاة. إذا دخل في الصلاة ارتاح فيها، لأنه يناجي ربه. وكثير من الناس الذي يؤدي الصلاة يريد أن يتخلص منها بسرعة، ولهذا نشاهد كثير من الناس الإمام يسلم يمكن ما ينتهي سلامه على اليسار إلا وقد قام عدد منهم وكلهم ماشيين خلاص. تشاهدون هذا. الإنسان لابد في الصلاة أن يقيمها وأن يؤدي أذكارها. وما هو الوقت الذي تأخذه؟ 24 ساعة أعطاها الله عز وجل للإنسان يعمل فيها ما يشاء. الصلوات إذا حسبنا الخمسة الفروض كلها ما تأخذ ساعة، يعني من 24 ساعة ما تأخذ ساعة. الإنسان يأتي للصلاة وينقر هذه النقر ثم يشتري، هذه الصلاة لا تفيده شيئا. والله عز وجل يأمر بإقامة الصلاة، وإقامتها معناها أن تفي بجميع حركاتها في القيام والركوع والسجود والتسبيح والتحميد والتكبير. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سلم أحدكم فليستغفر ثلاثا. الاستغفار ثلاثا لماذا؟ كفارة للوسوسة، لأن الشيطان يدبر، فإنما يدخل الإنسان في الصلاة يرجع إليه فيوسوس له ويذكره بأمور هو قد نسيها، يقول اذكر كذا واذكر كذا من أجل أن يبقى. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المصلي أنه إذا سلم يستغفر ثلاثا. هذا الذي يسلم الإمام على يمينه وما ينتهي إلى يساره إلا وقد قام، هل هذا استغفر ثلاثا حتى تذهب تلك الوسوسة وتكون كفارة لها؟ ينبغي للمسلم أن يحرص على صلاته وأن يؤديها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة في حياة المسلم من أهم الأمور. نعم.
قال رحمه الله: وشد حنظلة بن أبي عامر على أبي سفيان، فلما تمكن منه حمل عليه شداد بن الأسود فقتله، وكان حنظلة جنبا، فإنه حين سمع الصيحة وهو على بطن امرأته قام من فوره إلى الجهاد، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله.
هذا حنظلة بن أبي عامر، يعني حديث عهد بزواج، تزوج ودخل على امرأته، في هذه الحالة التي هو كان مع زوجته سمع الصائح ففزع وأخذ سلاحه وانطلق ولم يغتسل وكان جنبا. هو حينما شاهد أبا سفيان، وأبو سفيان هو قائد الجيش وما زال على كفره كما عرفنا، شد عليه ليقتله، لكن كان هذا الرجل شداد بن أوس قريب منه، فلما شاهده شد على أبي سفيان عاجله فقتله، فقتل حنظلة. فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام الملائكة تغسله، فسأل عنه فأخبروه على أنه حديث عهد بعرس، فسألوا زوجته كيف حاله كان، فأخبرتهم على أنه حينما سمع الصائح قام من فوره وأخذ سلاحه وذهب ليقاتل في سبيل الله، حدث له ما حدث، فالله عز وجل أكرمه، ثم الملائكة كانت تغسله. ولهذا أخذ العلماء من هذا على أن الجنب يغسل، الشهيد إذا كان بهذه الحالة يغسل. نعم.
قال: وكان الأسيرم عمرو بن ثابت بن وقش يأبى الإسلام، وهو من بني عبد الأشهل، فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسنى التي سبقت له، فأسلم وأخذ سيفه فقاتل حتى أثبتته الجراح ولم يعلم أحد بأمره، فلما طاف بنو عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم وجدوا الأسيرم وبه رمق يسير، فقالوا والله إن هذا الأسيرم، ثم سألوه ما الذي جاء بك، أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام، فقال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله وأسلمت، ومات من وقته، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة ولم يصلي لله سجدا قط.
هذا كما سبق في الحديث عن قضية القدر، الله عز وجل أخبر في كتابه قال فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني هذه الأمة التي خلقها الله عز وجل قدر مقاديرها قبل أن يخلق السماوات والأرض، أخبر على أن هذه الأمة منهم الشقي ومنهم السعيد. وفي حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النطفة إذا كانت في رحم المرأة وبلغت 120 ليلة أنزل الله عز وجل ملكا ملك الأرحام، فيأمره بكتابة 4 مسائل: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كل واحد منا كتب له هذا، لكن لا يعلم أحد منا من أي فريق. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم عندما سمعوا هذا الحديث وسألوه هل العمل في أمر مستأنف أو في شيء قد قضي منه، قال بل شيء قد فرغ منه، فالله يقول في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا إذن ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني إنسان يكون مسلما عابدا ثم يرتد في آخر اللحظة من حياته لأنه سبق عليه الكتاب الذي كتب له في بطن أمه أنه شقي. ثم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ننظر هذا المثال. هذا الرجل الأصيرة من بني عبد الأشهل كانوا يدعونه للإسلام فيأبى، ما رضي أن يدخل في الإسلام. فلما صارت هذه المعركة الله عز وجل قذف الإسلام في قلبه ثم خرج يقاتل حتى قتل. فلما كان بنو الأشهل يبحثون عن قتلاهم، يعني كانوا كل قبيلة يبحثون عن قتلاهم الذين قتلوا، فوجدوا الأصيرة وهو في آخر رمق من حياته، فقالوا: والله هذا فلان الأصيرة، ماذا جاء بك؟ هل حدب على قومك؟ يعني هل ثارتك حمية فجئت تقاتل مع قومك؟ أما الإسلام؟ قال: بل الإسلام، آمنت بالله ورسوله. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إنه في الجنة ولم يصلي لله ركعة. وهذا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. إذن هذا كله عمله على الكفر، كافر ولم يرضى أن يدخل في الإسلام، لكن في هذه اللحظة الله عز وجل بما سبق له في كتابه بأنه من أهل الجنة أسلم وقاتل حتى قتل شهيدا ودخل الجنة كما شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يصلي ولا ركعة واحدة. إذن يجب على المسلم أن يعلم أن كل الأمور بيد الله عز وجل، ولكن لا نقول أننا نتكل لأن السعيد سعيد والشقي شقي. أنت لا تعرف أنك سعيدا أو شقيا، ما تدري. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقه الصحابة الذين يفقهون السنة ويفقهون ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا نجد في العمل، يعني ما دام الأمر مفروغ منه وكل واحد ميسر لما خلق له، إذا نجد في العمل. وهكذا جد الصحابة رضوان الله عليهم في العمل وفي الطاعات. فيجب على المسلم أن يجد في العمل وفي الطاعات ويسأل الله حسن الخاتمة، يسأل الله حسن الخاتمة. عليه أن يعمل بالأسباب وأن يجتهد في طاعة ربه وأن يعمل أعمال الخير، ثم يتكل على الله عز وجل ويدعوه أن يوفقه وأن يختم له بحسن الخاتمة. نعم.
قال رحمه الله: ولما انقلت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل ونادى: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه.
يعني ابن أبي قحافة يعني أبو بكر الصديق. نعم.
فقال: أفيكم ابن الخطاب؟ فلم يجيبوه،
يعني عمر. نعم.
فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم.
نعم.
فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك منهم ما يسوءك. ثم قال: أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هبل هو صنم في مكة يعبدونه من دون الله. تفضل كمل. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا العزة ولا عزة لكم.
العزة كما تعرفون شجرة بين الطائف ومكة، كانوا يعبدونها من دون الله، شجرة سمرة من السمر هذا. نعم.
قال: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال.
هذا كله من كلام أبي سفيان. نعم.
فقال عمر رضي الله عنه: لا، سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
لحظة، الآن يعني أبو سفيان وهو قائد الجيش حينما صارت هذه المعركة بهذه الصورة التي سمعنا، طلع على الجبل ونادى على المسلمين: أفيكم رسول الله؟ قال الرسول: لا تجيبوه. قال: أفيكم أبو قحافة؟ يعني أبو بكر رضي الله عنه. قال: لا تجيبوه. قال: فيكم عمر؟ والرسول يقول: لا تجيبوه. لكن عمر ما صبر، لأنه بعدما سكتوا ولم يجيبوه قال أبو سفيان: أما هؤلاء الثلاثة، يعني هم الذين عليهم الاعتماد، أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر، قال هؤلاء قد كفيتم، قد قتلناهم. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المعروف الذي فرق الله به بين الحق والباطل؟ قال: إن كل الذين ذكرتهم ما زالوا على قيد الحياة، وقد أبغى الله لك ما يسوء. يقول: لا تفرح ولا تظن أنهم قتلوا، كلهم على قيد الحياة الذين ذكرتهم. ثم قال أبو سفيان: أعلو هبل، يعني أعلو، ارتفع وانتصر. هبل ما هو؟ كما قلنا صنم في مكة يدعونهم من دون الله، يعبدونهم من دون الله. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. فقال: بماذا نجيبه؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل من هبل. ثم قال: لنا العزة ولا عزة لكم. العزة كما عرفنا صنم بين مكة والطائف، شجرة سمرة عليها بناء يعبدونها من دون الله عز وجل. الرسول قال: يجيبوه. الصحابة قال: بماذا نجيبه؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم بعد ذلك قال: يوم بيوم، يعني هذا اليوم بيوم بدر. بدر قتلتم منا 70 وأسرتم 70، ونحن الآن قتلنا منكم هذه المقتلة 70. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا سواء، في فرق بيننا وبينكم، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. قتلانا في الجنة لأنهم شهداء يقاتلون في سبيل الله، أما قتلاكم ففي النار لأنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، يقاتلون في سبيل الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: وأنزل الله عليهم النعاس في بدر وفي أحد. والنعاس في الحرب من الله، وفي الصلاة ومجالس الذكر من الشيطان.
يعني النعاس يكون أمنة، يكون الإنسان معناه مطمئن. فهو يقول النعاس في الحرب دائما يكون من باب الأمن، وأما النعاس في الصلاة وفي مجالس الذكر فهذا من الشيطان، لأن الشيطان لا يريد الإنسان أن يستفيد، يضيع عليه صلاته ويضيع عليه مجلسه حتى لا يسمع ما يقوله المذكر. فهذا في الصلاة من الشيطان، وأما في القتال فهو من الله عز وجل. نعم.
قال: وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ففي الصحيحين عن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، فما رأيتهما قبل ولا بعد.
يقول: رأيت الشخصين بهذه الصورة يقاتلان عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما أعرفهم ما رأيتهم قبل ذلك الوقت ولا رأيتهم في بعد ذلك. هؤلاء من الملائكة، وقد جاء في الحديث الصحيح على أنه جبريل وميكائيل. فالله عز وجل نصر رسوله وأرسل جنده لهزيمة المشركين، وإن كان ما حدث في الأول ما حدث، إلا أن هذا كان فيه نصر للمسلمين كما سيأتينا في تكملة هذه الغزوة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.